ألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
المراحل الأربع لمسيرة الإمامة. ظهرت مسيرة الإمامة منذ اليوم الأول لرحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر صفر من السنة 11 للهجرة، واستمرت حتى عام وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة 260 للهجرة وسط مجتمع المسلمين. وطوت المسيرة خلال هذه السنوات 4 مراحل بصورة تقريبية، وكان لكل مرحلة خصائصها بلحاظ مواقف الأئمة عليهم السلام مقابل القوى السياسية المهيمنة. المرحلة الأولى هي مرحلة السكوت أو مرحلة التعاون مع الحكام والسلطات. تميزت هذه المرحلة بأن المجتمع الإسلامي الحديث الولادة والفتية كان محفوفا بأعداء مقتدرين تربصوا بالإسلام من الخارج، وبوجود عناصر من جماعات حديثة العهد بالإسلام لا تتحمل أن ترى تشتتا في المجتمع الإسلامي، وكل ثغرة في جسد الأمة كانت تشكل تهديدا لأساس المجتمع الإسلامي ووجوده. ومن جانب آخر، لم يكن منحنى انحراف الواقع عن الحقيقة كبيرا بحيث لم يعد قابلا للتحمل بالنسبة لشخص مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي هو أحرص الناس على سلامة الرسالة وسلامة المجتمع الإسلامي، وهو أكثرهم التزاما بها، ولعل هذه الحالة التي حدثت في المجتمع الإسلامي هي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أوصى تلميذه الفذ بالصبر عند وقوعها. يقول: يا علي، إن القوم نقضوا أمرك واستبدوا بها دونك وعصوني فيك، فعليك بالصبر حتى ينزل الله الأمر، وإنهم سيغدرون بك لا محالة، فلا تجعل لهم سبيلا إلى إذلالك وسفك دمك، فإن الأمة ستغدر بك بعدي، كذلك أخبرني جبرائيل عليه السلام من ربي تبارك وتعالى. لقد استوعبت هذه المرحلة التي امتدت ل25 سنة حياة الإمام علي عليه السلام منذ وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عام 11 للهجرة حتى توليه الخلافة سنة 35 للهجرة. وقد شرح الإمام موقفه في هذه المرحلة من خلال الكتاب الذي وجهه إلى أهالي مصر عبر مالك الأشتر عندما ولاه إمارتها، حيث جاء فيه: فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم، فنهضت في تلك الأحداث. إن حياة أمير المؤمنين عليه السلام في هذه السنوات 25 لهذه المرحلة تحكي عن التدخل الفعال والدعم والعون الحاصل من الحرص الكبير على الإسلام ومجتمع المسلمين. إن أجوبة وإرشادات هذا الإمام لخلفاء زمانه فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية وغيرها قد نقلت في نهج البلاغة وغيرها من كتب الحديث والتأريخ، وهي شاهدة على عدم تردده في هذا الأسلوب. المرحلة الثانية هي مرحلة تسلم الحكم ووصول الإمام إلى السلطة، وهذه المرحلة استغرقت 4 أعوام و9 أشهر من خلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبضعة أشهر من خلافة ولده الحسن عليه السلام. وبالرغم من قصر هذه المرحلة وما اكتنفها من آلام وهموم ومشاكل ومصاعب لا تحصى، لا تنفك عادة عن كل حكومة ثورية، لأنها سجلت أنصع الصفحات وأروعها في تاريخ الحكومة الإسلامية بما قدمته من طريقة إنسانية في التعامل، ومن عدل مطلق والتزام دقيق بأحكام الإسلام بأبعاده المختلفة في إدارة المجتمع الإسلامي. هذا إلى جانب الحزم والصراحة والجرأة في التطبيق واتخاذ المواقف. هذه المرحلة من تاريخ الإمامة كانت النموذج الذي دعا أئمة أهل البيت عليهم السلام خلال القرنين التاليين إلى تطبيقه في الحياة السياسية والاجتماعية، وسعوا على طريقه. وكان الشيعة يذكرون مثل هذه الذكرى العظيمة ويتحسرون عليها، ويُنددون بالأنظمة التي تلتها عند مقارنتهم بها. في الوقت نفسه كانت درسا وتجربة ملهمة يمكن أن تدل على وضع وأحوال أي حكومة ثورية وإسلامية صرفة داخل مجتمع وجماعة لم تتربى أو انجرت نحو الانحراف. ومنذ ذلك الوقت كانت تفرض الأساليب والمناهج البعيدة المدى والمتلازمة مع كل أنواع التربية الصعبة والحزبية الشديدة على الأئمة اللاحقين. المرحلة الثالثة هي التي استوعبت السنوات العشرين بين صلح الإمام الحسن عليه السلام سنة 41 للهجرة وشهادة الإمام الحسين عليه السلام سنة 61 للهجرة. بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام بدأ نوع من العمل شبه السري للشيعة، كان هدفه إعادة القيادة الإسلامية إلى عترة النبي في الفرصة المناسبة. وهذه الفرصة ووفق الاستنتاج الطبيعي لم تكن بعيدة المنال، وكان تحققها مأمولا بعد انتهاء حياة معاوية الشريرة. لهذا يمكن تسمية المرحلة الثالثة مرحلة السعي البناء القصير المدى لإيجاد الحكومة والنظام الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. أمثال عربية.
قالت العرب: تحت جلد الظأن قلب الأذؤب، يقال ذئب وأذؤب وذئاب وذؤبان، وضائن في الواحد وضأن وضئين في الجمع مثل ماعز ومعز ومعيز، يضرب لمن ينافق ويخادع الناس.
ومن الأمثال العربية أيضا: تركت عوفا في مغاني الأصرم، يقال للذئب والغراب الأصرمان، يقول: تركته في منازل لا أنيس بها ولا يسكنها إلا الذئب أو الغراب. ويضرب لمن يخذل صاحبه في حادث ألم به. وقالت العرب أيضا: تقاربوا بالمودة ولا تتكلوا على القرابة. الناسك والجرة.
زعموا أن ناسكا كان يجري عليه من بيت رجل تاجر في كل يوم رزق من السمن والعسل، وكان يأكل منه قوته وحاجته ويرفع الباقي ويجعله في جرة فيعلقها في وتد في ناحية البيت حتى امتلأت. فبينما الناسك ذات يوم مستلق على ظهره والعكازة في يده والجرة معلقة فوق رأسه، تفكر في غلاء السمن والعسل فقال: سأبيع ما في هذه الجرة بدينار وأشتري به 10 أعنز فيحبلن ويلدن في كل 5 أشهر مرة، ولا تلبث إلا قليلا حتى تصير معزا كثيرة إذا ولدت أولادها. ثم حرر على هذا النحو بسنين فوجد ذلك أكثر من 400 عنز، فقال: أنا أشتري بها 100 من البقر بكل 4 أعنز ثورا أو بقرة، وأشتري أرضا وبذرا، وأستأجر أكرة وأزرع على الثيران، وأنتفع بألبان الإناث ونتائجها، فأبني بيتا فاخرا، وأشتري إماء وعبيدة، وأتزوج امرأة صالحة جميلة فتحمل ثم تأتي بغلام نجيب فأختار له أحسن الأسماء، فإذا ترعرع أدبته وأحسنت تأديبه وأشدد عليه في ذلك، فإن قبل مني وإلا ضربته بهذه العكازة، وأشار بيده إلى الجرة فكسرها فسالم فيها على وجهه. شعر الحكمة.
إذا ما اتقى الله امرؤ في أموره، وكان إلى الفردوس جل حنينه، سعى يبتغي عونا على البر والتقى، ليبتاعه من ماله بثمينه، وخير قرين أنت مقترن به قرين، نصيح منصف لقرينه، وأفضل هدي هدي سمت محمد نبي تنقاه الإله لدينه عليه السلام، كان في النصح رحمة وفي بره بالعالمين ولينه، إمام هدى ينجاب عن وجهه الدجى كأن الثريا علقت بجبينه، بحبل رسول الله أوثقت عصمتي وخيرته في خلقه وأمينه. علم الغبي.
ذهبت ثياب رجل في الحمام فجعل يقول أنا أعلم أنا أعلم، واللص يسمعه ففزع وظن أنه قد فطن به، فردها وقال له إني سمعتك تقول أنا أعلم، فما الذي تعلم؟ قال أعلم أنه إن عدمت ثيابي مت من البرد.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية تجواننا في هذه الأوراق، شكرا لكم والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
قالت أجرني فقلت اهدئي، فمن غير رب السماء المجيب؟ تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب الغروب. وقالت أجرني فقلت فمن غير رب السماء المجيب؟ تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب ولا عبرت في طريق خطاك. دعيني فما لي يد في أساك، ولا عبرت في طريق خطاك. تنكرت حتى وهاس عداك، فأقبلت نادمة تستجير. يدايا إلى الله مبسوطة، وأنت التي طيها قطر عين، يداي إلى الله مبسوطة، وأنت التي طيها قطر عين، لبست بي الشبح المستعار، وزورتني بين زور الحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. ماذا وراء حوار الأديان وزيارة الباب للمنامة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. من المقرر عقد منتدى باسم الحوار بين الأديان في البحرين بحضور بعض الزعماء الدينيين في العالم، بمن فيهم البابا فرانسيس زعيم الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر. وكان أول رد فعل على زيارة البابا إلى المنامة من جمعية الوفاق الوطني في البحرين التي لا يزال أمينها العام الشيخ علي سلمان في السجن، كما أصدر 4 من العلماء البحرينيين الموجودين في سجن جو المركزي بيانا موجها إلى البابا طالبوه بإثارة قضية حقوق الإنسان في البحرين خلال زيارته للمنامة. على أي حال، ليس من قبيل المصادفة أن تجري انتخابات الخليفة السورية بعد أيام من زيارة البابا واجتماع الأديان، خاصة وأن العديد من الشخصيات السياسية والجماعات المختلفة قاطعت هذه الانتخابات الوهمية. في الواقع، فإن التجربة المريرة لحل البرلمان عام 1973 وتجاهل مطالب الشعب ومطالب آل خليفة جعلت شعب البحرين والعديد من المجموعات السياسية في هذا البلد لا يثقون بوعود الإصلاح لهذا النظام، ويدعون لمقاطعة الانتخابات السورية في هذا البلد.
حدث وحوار. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اللقاء، ماذا وراء حوار الأديان وزيارة البابا للمنامة، نرحب بضيفنا الدكتور سيد علي سيد قاسم، رئيس مركز حوار الأديان والثقافات، معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وبياكم، مساكم الله بالخير.
الله يسلمك، مساكم الله بالخير. دكتور، ما هي قصة حوار الأديان في البحرين بشعار الشرق والغرب للتعايش الإنساني؟ ماذا نقرأ في حالة سجون البحرين عن الوضع الداخلي للبلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله تعالى في قرآنه الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نشاهد أن هناك تزايد بالاهتمام العالمي بقضايا الحوار بين الأديان على المستويات كافة، سواء الدينية أو الثقافية أو الحضارية.
نعم.
وخاصة بعد تفاقم النزاعات والصراعات الدموية ذات الطبيعة العرقية والدينية والسياسية التي شهدها العالم منذ عقود في كثير من بلدانه ومجتمعاته. وقد تجاوزت هذه الصراعات بأحيان عدة طبيعها الاجتماعي أو السياسي لتتخذ لبوسا دينيا مثل التكفير الذي يبرر باسم الدين، والذي يبرر للتكفيري قتل الآخر المختلف دينيا أو مذهبيا أو حتى سياسيا، أو مثل الإسلاموفوبيا التي ساهمت بشكل مباشر في إيجاد بيئات معادية للدين والرسالات السماوية.
نعم.
من هنا وبعد هذه المقدمة أود أن أقول أن هناك ثوابت حوارية تعتبر سنة فطرية هادفة إلى إحياء الإنسان بالدفع القائم أساسا على ملاحظة حقيقة التنوع والاختلاف بين البشر.
نعم.
فلو كان الصدام لما قال الله تعالى تعاونوا تعارفوا تسارعوا كما هو واضح في بعض الآيات القرآنية الكريمة إلى غيرها من المفردات القرآنية. كل هذه المفردات يمكن تفسيرها في إطار ثوابت الخلق وما جعلت عليه الكائنات من تميز وتنوع في الظاهر والباطن.
نعم.
ولهذا فإنه يمكن الاستفادة من الدفع القرآني في تظهير معنى الحوار باعتباره أصلا من الأصول التي لا بد من قيام الناس به في ضوء ما أمر الله به ونهى عنه، لتكون لهم الحياة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم.
من هنا نظرتنا الأولية إلى الحوار أن الحوار حمال أوجه، الحوار بين الأديان ضرورة لا بد منها، لكننا قد نحذر أحيانا من بعض استخدامات حوار الأديان بصورة سلبية، وهذا ما قد نشاهده كثيرا في حالة التسابق الكبيرة بين أكثر من دولة إسلامية حول موضوع حوار الأديان في العالم. مثلا على سبيل المثال قبل الوصول إلى البحرين، منها ما سمعناه وشاهدناه قبل سنوات البيان الختامي لمؤتمر الدوحة السادس لحوار الأديان الذي أوصى بإنشاء مجموعات عمل متعددة تؤكد قيم الحوار واحترام المعتقدات الدينية عن طريق التعليم وبناء السلام ونشر التضامن والتفاهم بين مختلف المجتمعات والثقافات، هذا فضلا يعني عن أهمية الحوار بمختلف مستوياته المحلية أو الإقليمية أو الدولية. أو مثلا ما نشاهده في المؤتمر العالمي الأخير في مدريد الذي انعقد في 18/7/2008 وأعلن في ختام أعماله عن اتفاق دولي لمحاربة الإرهاب. ولكننا نسأل ما هو تعريفكم للإرهاب الذي تتحدثون عنه؟ الظاهرة العالمية التي تتطلب جهودا دولية موحدة لمواجهته. وكما نتذكر استعرض المؤتمر آنذاك بشكل معمق عملية الحوار والعقبات التي تعترضها والكوارث التي أصابت الإنسانية، ولاحظ ذلك المؤتمر المهم الإرهاب باعتبار كونه أحد أهم عقبات الخطورة في وجه الحوار والتعايش.
نعم.
وقالوا آنذاك إن الإرهاب ظاهرة عالمية تتطلب جهودا دولية موحدة لمحاربته بشكل جدي ومسؤول وعادل. اليوم يصل قداسة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى البحرين في زيارة تستمر لأربعة أيام.
نعم.
تعد الأولى لحبر أعظم إلى المملكة الخليجية الصغيرة. جاء ليجدد فيها إصراره على الحوار مع الإسلام وسط نداءات من منظمات حقوقية دعته إلى إثارة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان.
نعم.
قداسة البابا الذي يحظى في هذه الزيارة بلقاء ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة ويلقي كلمته الأولى أمام السلطات والممثلين عن السلك الدبلوماسي وما ستقيمه البحرين له من ترحاب أهلا وسهلا به. لكننا هنا نسأل في ظل هذه الزيارة المهمة لقداسة البابا إلى هذه المملكة في البحرين التي يزورها للمرة الأولى وليؤكد على الحوار بين الإسلام والمسيحية ويضعها بالطبع على قائمة الأولويات، وهنا الملاحظة أن هذه الزيارة هي 39 للبابا إلى الخارج منذ انتخابه، وهي الثانية إلى منطقة الخليج بعد زيارته التاريخية إلى الإمارات عام 2019. وقد طالعنا قداسة البابا في تغريدته على تويتر الأربعاء المنصرم حيث قال قداسته: أغادر غدا الخميس في رحلة رسولية إلى مملكة البحرين، رحلة تحت لواء الحوار، سأشارك في منتدى يركز على حاجة لا مفر منها للشرق والغرب من أجل التقارب بينهما لخير التعايش الإنساني. بنظرنا تأتي زيارة قداسة البابا فرانسيس في إطار ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي تفتتح أعماله صباح الخميس.
طيب
ويلقي البابا كلمته التي سيلقيها أمام الجميع، وله لقاءات متعددة مع عدد من علماء المسلمين.
نعم. هل الدكتور هل تتوقعون بأن يثير البابا
الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب؟
نعم. هل تتوقعون أن يثير البابا يعني خلال زيارته قضايا حقوق الإنسان في البحرين، قضايا الاضطهاد الديني الذي يتعرض له المواطنون في البحرين باعتبارها مملكة تدعو إلى حوار الأديان والثقافات وما إلى ذلك؟ هل يمكن أن يوجه دعوة للنظام البحريني بأن يعني يحاور أيضا شعبه ويستمع إلى شعبه؟
نحن صفتنا كبيرة بقداسة البابا، وانطلاقا من كلام لقداسته نضعه أمام الرأي العالمي، وأعتقد هذا الكلام يعني قد يصل إليه، حيث قال في إحدى كلماته يوما: إن شجاعة الاختلاف هي روح الحوار الذي يقوم على صدق النوايا، والحوار في الواقع هو عرضة للازدواجية التي تزيد المسافة والشك، فليس بإمكاننا أن نعلن الأخوة ونتصرف بعدها عكس ذلك. من هنا أقول انطلاقا من كون مفهوم المواطنة الذي أنشده قداسة البابا فرانسيس للمجتمعات والتي تحدث فيها على مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق التي ينبغي أن ينعم في ظلالها الجميع بالعدل، وأن يتخلوا عن استخدام الإقصاء الذي يصادر حقوق المواطنين الدينية والمدنية ويؤدي إلى ممارسة التمييز ضدهم. وباعتبار أن من ضمن لقاءات قداسة البابا التي سيتخللها غدا الجمعة لقاء مع الإمام الأكبر المفتي الشيخ أحمد الطيب، ولأن وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها مع الإمام الأكبر ترتكز على مبدأ التسامح ونبذ العنف، حيث نصت في إحدى فقراتها قالا: لتكن وثيقتنا نداء لكل ضمير حي ينبذ العنف البغيض والتطرف الأعمى، ولكل محب لمبادئ التسامح والإخاء التي تدعو لها الأديان وتشجع عليها. من هنا أقول يا قداسة البابا، ولأن السلام والعدالة لا ينفصلان أبدا، حيث قال النبي إشعياء: ويكون صنع العدل سلاما، فالسلام يموت عندما ينفصل عن العدالة. ولأن دعوة قداسته الدائمة إلى جعل الأديان صوت المهمشين وكحارسة الأخوة في ليل الصراعات، ولتكن ناقوسا ساهرا كي لا تغلق الإنسانية عينيها أمام الظلم، وكي لا تستسلم أبدا أمام مآسي العالم الكثيرة. انطلاقا مما قلته أقول بالفم الملآن ومن وعلى منبركم الشريف، منبر طهران الإسلام، نذكر قداسة البابا ونذكر مفتي الأزهر الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب لعدة أمور: إن تزايد عدد السجناء من العلماء وسجناء الرأي والنخب تتزايد يوما بعد يوم في المملكة البحرين. ثانيا، إن استهداف أكبر زعيم روحي آية الله الشيخ عيسى قاسم وأكبر رئيس كتلة برلمانية بالنفي والسجن العلامة الشيخ علي السلمان وغيرهم من علماء الدين المحترمين، إن كان من نبذ عنف ونبذ عنصرية ودعوة إلى حوار الأديان، فلتكن الدعوة واضحة إلى احترام هذه المقامات العلمية والرموز العلمية. ثالثا، نقول هناك تزايد عدد ضحايا الانتهاك والعنف السياسي بحسب إحصاءات أممية وغربية. رابعا، هناك حجب حرية الرأي والتعبير وحرية الثقافة ونشاطات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممارسة التعذيب في السجون في ظل غياب القضاء النفيه.
دكتور، يعني لو سمحت لي، توقعكم بالنسبة لموقف البابا، هل برأيكم سيستجيب لهذه لمطالب المعارضة البحرينية بإثارة قضايا حقوق الإنسان مع النظام الخليفي؟ هل سيستغل هذه الفرصة باعتبار أن البابا هو داعية حوار وداعية سلام وداعية حقوق إنسان، ويعتبر نفسه أنه يمون على الأنظمة ويمون على الرؤساء والزعماء، وبالتالي يمكن أن يكون لكلامه تأثير ووقع عند النظام الخليفي؟ هل تتوقعون أن يستجيب لذلك؟
من الضروري أن ننظر بتفاؤل إلى زيارة قداسة البابا لما يحمله كما تفضلتم من رسالة سلام لهذا العالم وكرسول سلام ومحبة، ولأن جولاته الكثيرة التي تجاوزت عددا كبيرا منذ انتخابه، التي طالت هذا العالم بأسره، والذي لعب دورا مهما في أكثر من مجال، كان لابد أن تكون هذه الزيارة للبحرين لها الأثر على مملكة الخليفة في دعوتهم الواضحة والصريحة إلى احترام المقدسات واحترام الإنسان واحترام العلماء ونبذ العنف. هذه نحتملها ونتوقعها ونؤكد عليها، ونحن من ضمن الأصوات التي تناشد قداسة البابا باسم مركزنا في لبنان، مركز حوار الأديان والثقافات، لنؤكد على قداسته أن يكون له الدور الريادي في تأكيد هذه الخصوصية، لنكون بالواقع أمام تأسيس مبادئ عمل جديدة من أجل فلسفة جديدة للحوار مع الآخرين من أديان مختلفة، كي لا يبقى الحوار منحصرا في الصالونات وفي تعزيز مشترك وتنظيم مختلف، بل ينطلق الحوار ليصبح حوارا بقضايا فكرية وسياسية واجتماعية.
نعم.
ويطال كامل الأصول والمعتقدات التي من حقنا أن نتحدث بها. وبالتالي الدعوة ضرورة اليوم إلى التداول بشأن الأقليات الدينية في مجتمعاتنا ككل وفي كل العالم.
نعم.
حتى تنال كافة حقوقها المادية والمعنوية. بالواقع هذه الأسئلة والطروحات التي أثيرها وقد أثارها عدد كبير من المتابعين والمهتمين لزيارة قداسة البابا إلى مملكة البحرين، وبالتالي قداسته وشيخ الأزهر وجمع العلماء وجمع الآباء في البحرين مطالبون بالإجابة عنها بسبب الحاجة الماسة إليها اليوم.
نعم.
خصوصاً أننا نعيش في ظل هجمة معاصرة للقيم الإنسانية في جمعاء. لهذا نعتبر أن الأديان السماوية وخاصة الديانتان الكبيرتان الإسلامية والمسيحية هما الكفيلتان في الإجابة على هذه التساؤلات والشبهات المتعددة.
نعم.
وعندها نعمل على إنشاء مجمع متخصص في حوار الأديان في كل دولة من الدول العربية والإسلامية من خلال هذه اللقاءات وهذه الندوات وتعزيز هذه المشتركة.
نعم. طيب اسمح لي أن يعني فيما يتعلق بالبحرين بسؤال أخير. أنا أردت أن أذهب إلى فاصل لكن لا أعتقد أن الوقت سيسمح. اسمح لي أن أطرح عليك السؤال الأخير، يعني ماذا تتوقعون للساحة البحرينية، يعني سواء تأثرت بزيارة البابا أو يعني كما تشير التوقعات لأنه لن تكون لها ذاك التأثير، ذلك التأثير الذي يكون له يعني صدى وواقع وانعكاسات على الداخل وعلى مستوى يعني تعامل النظام فيما يتعلق بالمعارضة وكذلك على مستوى حقوق الإنسان وما إلى ذلك. ماذا تتوقعون للبحرين يعني في ظل الواقع الذي تعيشه على مستوى حقوق الإنسان، على مستوى مطالب الشعب البحريني الذي يعني يطرحها منذ عام 2011 وحتى قبل ذلك؟ ماذا تتوقعون من نظام البحرين إزاء ذلك؟
أعتقد أن على مستوى البحرين المملكة تطلع من خلال هذه الزيارة إلى إفساء مكانة متقدمة لها على خريطة الحوار العالمي بين الأديان. ثانيا بموضوع البابا، فإن البابا يؤمن أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الإسلام والمسيحية، هي أكبر باعتبار أنهما أكبر ديانتين توحيديتين في العالم، للعمل باتجاه السلام والعدالة والحفاظ على الكوكب على حد تعبيره. صحيح أن عدد البحرينيين المسيحيين قليل جدا، ومعظمهم الآن مقيمون في البلاد من الجاليات الأجنبية، إلا أن هناك رسالة للبابا أيضا يريد أن يقدم لهؤلاء، رسالة تشجيع مفادها أنهم جزء مهم من الكنيسة وغير منسيين ولهم حضورهم في قلب رسول السلام والمحبة. من هنا البحرين تتطلع إلى هذا المستوى من الحضور على الساحة الحوارية الفكرية، لكننا نسأل هل ستستطيع البحرين أن تكون جريئة لتبني القواعد السليمة لمجامع الحوار الإسلامية المسيحية في العالم على قاعدة إرساء السلام الداخلي أولا من خلال طاولة الحوار التي ستدعو إليها جميع الفرقاء والحوار لا يكون مع المتفق بل يكون مع المختلف؟ هل ستمتلك المملكة بعد قدوم قداسة البابا هذه الجرأة للقيام بدراسة نوعية للأحداث التي جرت فيما مضى وإعادة خارطة للطريق من جديد على مساحة المملكة في احترام إنسانية الإنسان وفي إعطاء كل ذي حق حقه؟ هذا السؤال نطرحه أمام الملأ، والأيام والأشهر القليلة القادمة هي التي ستبين حقيقة هذا المشهد وستبين حقيقة ما ستؤول إليه الأمور، لأننا نؤمن انطلاقا من الثوابت الجامعة للديانتين السماويتين الكبيرتين الإسلام والمسيحية، نعتبر أن الإيمان المشترك الإسلامي المسيحي بالله الواحد، ولو تعددت التعبيرات فالله واحد لا يحده تعبير واحد. ثانيا نؤمن بالدين الواحد ولو تعددت الديانات، فنجده تبارك وتعالى يتحدث عن ديانتين عالميتين تحملان رسالتين، ويصل تعالى في القرآن الكريم في بيان دين الله الحق عندما يتحدث. أيضا نعتبر أن الديانتين المسيحية والإسلامية جعلتا لخدمة الإنسان وصون كرامته وحقه في الحياة الفضلة والسلام والمحبة والوئام، وجعلتا أيضا لإعمار الأرض والنهوض بها. أيضا تدعو كل من الديانتين السماويتين إلى قيم روحية ومبادئ خلقية مشتركة، وتدعوان إلى التقارب بين المسلمين والمسيحيين وإلى الإفادة المتبادلة من العبر على مبدأ القيم. أخيرا نقول في ظل زيارة قداسة البابا فرانسيس إلى مملكة البحرين، نقول للعالم أجمع: بالسلام تحيا الإنسانية. والسلام لا يعني فقط عدم وجود الصراع، بل يجب أن يكون شيئا أكثر عمقا، وأن يكون ثقافة تعيش داخل الإنسان.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الدكتور السيد علي. السيد قاسم، نأسف يعني آسف لقطع كلامك. دكتور رئيس مركز حوار الأديان والثقافات من بيروت، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار ماذا وراء حوار الأديان وزيارة البابا للمنامة. كان موضوع حديثنا مع ضيفنا الدكتور سيد علي سيد قاسم رئيس مركز حوار الأديان والثقافات، كان معنا عبر الهاتف من بيروت. مشكورا على هذه المداخلة القيمة والمشاركة الرائعة في هذا اللقاء. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران،
أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه